رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأجرة على القرب. عن عبد الرحمن بن شبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. رواه ابن ماجه. ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن العاص: لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه مقتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأجرة على القرب، يعني في حكم من يأخذ أجرا على أعمال هي تصلح أن تكون قربة، أو هي مما يتقرب فيه إلى الله عز وجل، أو يتقرب به إلى الله عز وجل. وتعلمون أن هذا الباب من جملة الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله في للكلام عن الإجارة وأحكامها. والفقهاء رحمهم الله حينما يتكلمون عن الإجارة يتكلمون عن هذا الموضوع، وهو أخذ الأجرة على أعمال يكون فيها صاحبها من أهل القرب، يكون فيها صاحبها من أهل القرب، أو يصلح أن يكون صاحبها من أهل القرب، كالأذان وقراءة القرآن وتعليم العلم وإمامة المسجد والوظائف الدينية، فهذه يصلح صاحبها إذا نوب الأجر من الله سبحانه وتعالى، أنه هي من الأعمال الدينية ومن الأعمال التي الأصل أن يتقرب فيها إلى الله بها إلى الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ: باب ما جاء في الأجرة على القرب. وتعلمون فيما مضى من تعريف الإجارة أنها هي وفي شروطها كذلك أيضا من إباحة النفع، وأن تكون على معلومة المقدار، وأن تكون مباحة النفع كذلك ومعلومة الأجرة أيضا، وأنها على نوعين: إجارة على المنافع، وإجارة على الأعمال أو على الأشخاص، وكل ذلك سبق تفصيله. وكذلك أيضا أنها تكون عقدا لازما، أن الإجارة عقد لازم، والعقود منها ما هو عقد لازم ومنها ما هو عقد جائز، ومنها ما يقع عقدا لازما فيه خيار أو يصح فيه شرط الخيار سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط، ومنها ما يقع عقدا لازما لا خيار فيه، ومنها ما يقع عقدا لازما من جهة أحد الطرفين دون الآخر. ولا مانع أن نوضح هذا قليلا لأن هذا يهمكم، ونحن نتكلم عن المعاملات، وكان حق هذا أن يكون إما في أول كلام عن البيوع أو في أول كلام عن الإجارة، لكن لا مانع من الإشارة إليه للحاجة إليه، أي أن العقد من حيث اللزوم والجواز ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. منها ما هو عقد لازم ولا خيار فيه، يعني يقع لازما لا خيار فيه، كعقد النكاح، العقود ما قلنا المعاملات، العقود كلها، فعقد النكاح يقع لازما ولا خيار فيه، وكذلك الوقف تقع لازما ولا خيار فيه، طبعا عن مذهب الشافعي، وإلا في مذهب حنيفة عقد الوقف عقد جائز وليس عقدا لازما. إذن هذا يقع لازما ولا خيار فيه، يقع لازما ولا خيار، حتى يشرط في خيار ما صح الشرط، لا خيار مجلس ولا خيار شرط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع والرواية والعتق. إذن هذا عقد يقع لازما ولا خيار فيه، وهناك عقد يقع لازما وفيه خيار، يصح شرط الخيار فيه، كعقد الإجارة الذي معنا، وعقد البيع، والعقود والسلم، والعقود اللازمة في المعاملات. وهناك عقد جائز من الطرفين كالجعالة والوديعة وغير ذلك والعارية، إلا أن العارية إذا كان يتأثر بها أحد الطرفين لا يكون حتى ينتهي النفع، كما لو استعار خشبة ووضع عليها بنيانا، استعار لمدة محدودة سنتين مثلا، فليس من حق هذا أنه في خلال سنة يقول أعطني خشبتي، يعني معلوم أن هذا يتأثر، وإلا الأصل هو أنه عقد جائز. هناك عقد لازم من طرف واحد دون الآخر، وهو العقود التي تلزم من جهة واحدة، كعقد الكفالة وعقد الضمان، هذه لازمة من جهة الكافل كفيل، وكذلك عقد الحوالة، عقد الضمان، هذه تلزم من طرف واحد. إذن الإجارة من العقود اللازمة التي يدخلها الشرط، طبعا قبل البدء في العقد، لأن إذا دخل في العقد ما في شرط. الإجارة إذا دخل في العقد وبدأ باستيفاء المنافع لا خيار، لكن لو أنك مثلا عقدت عقد الإجارة من أول محرم، عقدته في شوال وشرطت لك الخيار في مدة شهر شوال عشر القعدة، والعقد لا يبدأ إلا في محرم، صحيح، لكن لو بدأ العقد في محرم وباشرت في النفع حينئذ لا خيار لك. إذن هذه كلمة إكمالية فيما يتعلق بطبيعة العقود، ومنها عقد الإجارة من حيث اللزوم ومن حيث الجواز. قال: باب ما جاء في الأجرة على القرب. كما قلنا المقصود بهذا الباب هو أخذ الأجرة على ما أصله مما يتقرب به إلى الله، وما يصلح صاحبه أن يكون من أهل القرب. قال عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكل به ولا تستكثر به. رواه أحمد. الشيخ أورد طائفتين أو ثلاث طوائف من الأحاديث. طائفة أولى تدل بظاهرها على تحريم أخذ الأجرة على قراءة القرآن أو إقراء القرآن، على إقراء القرآن أو قراءته. والطائفة الثانية تدل على الجواز. والطائفة الثالثة كذلك أيضا تدل على الجواز. فهذه الطائفة الأولى ظاهرها يدل على المنع وعلى التحريم. فقال عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، على معنى أنه يقرأ كما بين الله عز وجل في كتابه، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا اقرأه على الناس على مكث، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، ومن قرأه وهو ماهر به فهو مع السفراء الكرام البررة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فيقرأه الإنسان من غير غلو، سواء في الأداء أو في طريقة القراءة، ولا جفاء من حيث الهذرمة وعدم الانتفاع. هذا فيما يتعلق بالتلاوة. أما فيما يتعلق بالعمل فمعلوم أن العمل بالقرآن هو عمل بالإسلام، والإسلام أيضا لا غلو فيه ولا جفاء، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقارب. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، هذا هو الشاهد. النهي عن أن يأكل الإنسان بالقرآن على معنى أن يجعل القرآن وسيلة إلى التأكل، يعني لكسب المال. والله عز وجل قد ذم هذا الكتاب ونهى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولا تستكثروا به، يعني أن يجعل القارئ أو المسلم القرآن وسيلة للاستكثار من ثواب الدنيا، من الأجر الدنيوي. وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنما من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. كذلك أيضا هذا يدل بظاهره على أن القرآن يقرأ من أجل التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الثواب من الله. ويسأل المسلم العبد، يسأل المسلم ربه بالقرآن، يعني بالتقرب إلى الله عز وجل بالقرآن. القرآن معلوم أنه خير وبركة وشفاء، ويدل على طريق الحق وطريق وعلى الطريق المستقيم. كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم. فمن قرأه بهذا القصد بهذه الغاية وبابتغاء الهداية، فهذا هو الذي أنزل من أجله القرآن. فتسأل الله به الثواب والخير والبركة وحسن العمل. ولا تسأل به الناس، يعني أجر الدنيا من الدراهم والدنانير. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخذت أخذت قوسا من نار فرددتها. ومعلوم أن القوس أمر دنيوي، وإن كان قصد عمران قصده حسنا، حتى أنه جاء بعض الروايات قال أردت به، قلت إن هذا ليس من ثواب الدنيا وإنما أردت به الجهاد في بعض الروايات. ومع هذا في هذه الرواية أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا الوعيد الشديد. رواه ابن ماجه ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا سبق معنا في الكلام على الأذان، أخذ الأجرة على الأذان، والأذان يصلح صاحبه أن يكون من أهل القرب، يصلح صاحبه أن يكون من أهل القرب. إذن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على النهي عن أن يقرأ القارئ القرآن ويأخذ عليه ثوابا من الناس، دراهم ودنانير وغيرها مما يصلح ثمنا أو يصلح أجرا وأجرة. والحديث لا تخلو من مقال، حديث الباب لا تخلو من مقال، لكن بعضها يقوي بعضا وبعضها يشهد لبعض، وبمجموعها كما قال الشوكاني تصلح أن تكون حجة يحتج بها لما عقد له المصنف. طبعا ترجمة المصنف لم يرجح فيها شيئا، الشيخ المجد ابن تيمية لم يرجح شيئا، وإنما قال باب ما جاء في الأجرة على القرب، ولم يقل باب ما جاء في النهي، ولم يقل باب ما جاء في الجواز، ولم يقل باب جواز، وإنما قال باب ما جاء، فجعلها معلقة لأن الحديث فيها ظاهرها تعارض أو كلها قوية على ما سيأتي. إذن مجموع هذه الحديث تدل به على أنه لا يجوز أخذ الأجر عن القرآن، وهذا هو ظاهر مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد رحمهم الله تعالى، ظاهر مذهبهما أنه لا يجوز أخذ الأجر على القرآن. والقول الآخر والذي ستدل عليه الطائفة الثانية من الحديث الجواز، وهو مذهب الشافعي ومالك وجماهير كثيرة من أهل العلم على ما سيأتي. وظاهر الحديث هنا تدل على النهي، لكن للمخالفين القائلين بالجواز رأي في هذه الحديث، بعضهم يردها لضعفها، يردها لضعفها ويقول إنها حتى ولو قيل بتصحيحها فإنها لا تقاوم الحديث الآتي، الحديث الآتي أقوى في الصحة وكلها في الصحيحين أو أحدهما وطرقها أقوى. هذا رد. وهناك من قال إنها منسوخة، إن هذا الحديث منسوخة بالحديث الآتي. وهناك من حاول أن يقول إن قوله ولا تأكلوا به بمعنى لا تتعمد الأكل أو لا تستكثروا به، بمعنى قصد الاستكثار، فحاول أن ينظر في دلالة الألفاظ لا تأكلوا به يعني لا يتعمد الأكل، أما ما جاء من غير تطلع ومن غير استشراف كما تدعو عليه بعض الأحاديث الأخرى، ما جاءك من هذا المال كما قال نبي عمر أو لعمر بن العاص من غير استشراف فخذه. وكذلك أيضا وأسأل الله به، فإن مالك قوي نقرأ يسألون به الناس بمعنى يتعمد السؤال، أما ما جاء من غير تعمد هذا جملة ما يقال في هذه الحديث من حيث قوة سندها ومن حيث دلالتها. أما الحديث الآتية فهي مما يستدل به على الجواز على ما سيأتي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بماء فيهم لدغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راكد؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضعفوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم إني والله لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براك لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من غنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذكر له الذي كان فننظر الذي أمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الجماعة للنسائي. وهذا لفظ البخاري وهو أتم.
هذه هي الأحاديث التي تدل على الجواز، وهي أحاديث الصحاح، وهي أحاديث صحاح بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بماء فيهم لذيغ أو سليم. لذيغ بمعنى ملدوغ، إما أن تكون لدغة حية أو عقرب، أو سليم. السليم هو اللذيغ، السليم هو اللذيغ، والعرب أحيانا تسمي الأسماء بأضدادها من باب التيامن ومن باب التفاؤل، فيسمون الصحراء مفازة، الصحراء مفازة، بينما الصحراء مهلكة، ليست مفازة، هي مفازة من الفوز، فيسمونها مفازة تيمنا وتفاؤلا. وتركا للأسماء المكروهة، وإلا الصحراء مهلكة. كذلك اللذيغ يسمونه سليما، إنما هو ليس سليما، إنما هو مريض، لكنه من باب التفاؤل. والأعمى يسمونه بصيرا، الأعمى تأدبا، وإلا الأعمى لا يرى، إنما من باب الأدب فيقول بصير. فهو كذلك هنا اللذيغ يسمونه سليما تيمنا برجاء السلامة، وهذا لا شك أنه من الأمور الحسنة، هذا من الأمور الحسنة، وهذا من نوع من الفأل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أحسنها الفأل، وقال وكان يحب الفأل، فهذا منها، هذا منها. مروا بماء فيه لذيغ أو سليم. فإذا لو هنا للتنويع، أو هنا ليست للتشكيك، إنما بمعنى التنويع وبيان أن هذا هو هذا. فعرض لهم رجل من أهل الماء، يعني ممن يسكنون عند هذا الماء، عند هذا المورد، فقال هل فيكم من راق، يعني يرقي، وهذا يدل أن الرقية معروفة عند العرب، وقد تكون الرقية مشروعة وغير مشروعة، الرقية عند العرب قد تكون مشروعة، خاصة في الجاهلية فيها نوع من الرقى، الكهان يرقون برقى غير مشروعة وشعوذات، وقد يكون فيها استعانة بالجن واستعانة بأشياء وأمور محررة. فمقصود هنا عندكم مراق، يعني أي رقية، فيبدو أنهم قد يكونوا من المسلمين وقد يكونوا من غير المسلمين. هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. في الماء يعني حولنا من الجلساء، وليس في الماء بمعنى أنه يسبح في الماء، لا، إنه مقصود في الماء يعني في منطقة الماء. رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم يعني من هؤلاء النفر الذين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ بفاتحة الكتاب، ولهذا سيأتي في الحديث أنه قرأ الحمد لله قيل سبعا وقيل ثلاثة على شاء، يعني بمقابل شاء، شاء يعني جمع شياه، شاء يعني جمع شياه، يعني قرأ بمقابل شياه، فجاء بالشاء يعني لأنه قرأ عليه فسلم، قرأ عليه فبرئ كما سيأتي، نشط فكأنما نشط من عقاب، فجاء بالشاء إلى أصحابه يعني يقودون لأنه أخذها مقابل الرقية، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك لأنهم قالوا كيف تأخذ أجرا على القرآن. وهذا يدل على أن الشائع عندهم أو أنه من المعروف عندهم أنه لا يؤخذ على أمثال هذا أجر، لأنه مما يبلغ به ثواب الله. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا. هذا يدل على أن الشائع عندهم أنه لا يجوز، وهذا يؤيد من قالوا بالنسخ، لأن يعني إذا ما دام أن الأحاديث عندهم السابقة تدل على المنع والحكم الشائع عندهم بالمنع، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فكأنه نوع من النسخ، وهذا يدل على التقدم والتأخر، لأن لا يقال بالنسخ إلا إذا كان عرف المتقدم المتأخر، وهذا مما يشير إلى التأريخ. وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، يعني يستفتونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومعلوم أن الأجر هنا ظاهره الثواب الدنيوي، ظاهره الثواب الدنيوي في مقابل سياق السبب. رواه البخاري. والحديث الثاني عن أبي سعيد أيضا نفس القصة لكنها بشيء من تفصيل. انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، سافروا حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء. في بعض الروايات أن هؤلاء النفر كانوا 30، أن النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 30، ودل على أن الضيافة شائعة، لكن هؤلاء أبوا الضيافة فاتخذ الصحابة هذا الموقف منهم، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، حاولوا علاجه ولكنهم ما استطاعوا وما استفاد، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم من أصحاب الحي لو أتيتم هؤلاء الرهط، يعني هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا، لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، يعني إما أن يكون فيهم طبيب، وإما أن يكون فيهم من يعرف من يفيد سيدنا لشفائه. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، يعني فلم ينتفع، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم إني والله لا أرقي، يعني أنا أحسن الرقية، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فما دام أنكم كنتم لؤماء ولم تضيفونا فنحن أيضا لا نعالج صاحبكم إلا بالمقابل، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني أجرا. فصالحوهم على قطيع من غنم، قطيع، والقطيع قالوا إنه ما بين 1 إلى 40 وقيل من 1 إلى 10، وقد يكون في بعض الشراح قال لعلهم أخذوا مقابل كل واحد شاه، هم 30 فأخذوا 30. فصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ، والتفل هو النفخ بشيء ومعه شيء من الريق، ومعه شيء من الريق. ويقرأ الحمد لله رب العالمين، بعض الروايات أنه قرأها سبعا، الفاتحة قرأ الفاتحة سبعا، فكأنما نشط من عقاد يعني أنه شفي برع بإذن الله. فانطلق يمشي وما به قلبة، قلبة يعني علة، القلبة يعني العلة، ما ليس به مرض. قال فأوفوهم جعلهم الذي صلحهم عليه، يعني أعطوهم المقابل، التزموا بما وعدوا به. ويكون هذا الغنم أو هذا القطيع من الغنم أصبح ملكا لهم، إما للمجموع مجموع النفر أو للراقي، إما أن يكون ملكا للمجموع مجموع النفر أو ملكا للراقي. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي معكم سهما، يعني هل يأخذوا بالقوة؟ قال يعني ما دام أنه ملكوه فما وجهه، يعني طلب أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يضربوا له، يعني كان نوع من إما الأخذ بالقوة أو هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف يوجه هذا الطلب أو الأمر النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال واضربوا لكم. فهل لو أن إنسان مثلا كسب كسبا مشروعا أو كسب كسبا مشروعا ثم قلت أو قال الإمام أو قال كبير القوم وأنا هذا قسمي ويأخذ منه جزءا، هل يسوق هذا وهل يحل له هذا، وهل يمكن أن يستدل بهذا على مثل هذا؟ واضح السؤال؟ ولا شك هذا ليزيل بهم، لكن يعني هذا يدل على 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 على, على حل الأخذ، بمعنى أنه هل يجوز يعني هل يدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك ليأخذ حقوق الناس؟ واضح هذا الإشكال، يعني ولا لا شك أنه باعتباره عليه الصلاة والسلام مشرعا هو ليزيل بهم ما بهم من من من, من. لكن هل يستدل بهذا على أنه لغيره أن يفعل؟ ولا شك أن يعني إذا لم يكن دليل يدل على خصوصية، إذن لمثله أن يفعل، على الأقل يقال في الإمام أو يقال في كبير القوم أو في واضح الإشكال أو السؤال؟ يعني كما قال زميلك، نعم هذا يعني نوع كما قالوا يعني للمواساة أو تطيب خاطر، لكن هناك أمر آخر أوضح من هذا، وأنه قال إن هذا هو لم يأمرهم ليأخذه منهم أخذ إلزام، وإنما قالوا من باب المروءات، من باب المروءات والمواساة، لكن ليس ومن باب فعلا، لأن الموضوع محل إشكال، الموضوع محل إشكال، وجاءوا يستفتون لأن في أنفسهم شيئا من الحلم، فمن باب إيضاح أن الأمر حلال بلال لا شيء فيه، ليس فيه أي شبهة، فقال اضربوا لي معكم بسهم، كما في قصة ليست الضب التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حمار الوحش، كما في قصة حمار الوحش، فهو من باب وكذلك أيضا في العنبر أيضا التي أوقعها البحر
نعم.
كذلك يعني قالوا هل معكم منه شيء، ليس من باب، على معنى أنه من باب إظهار أنه لا شبهة في الموضوع، وإلا ليس من باب أنه، لأنه لا يجوز الإنسان يأخذ ملك غيره بأي سبب من الأسباب إلا بالأسباب المشروعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم من باب المواساة ومن باب المروءات. نعم لا الاقسام قد يكون لأنهم مجموعة، قد يكون من أجل الجمع، فإنهم ما أخذوا، يعني كان لهم نوع مشاركة، كان لهم نوع مشاركة باعتبار المجموع. قد يكون كالغنيمة حينما لا يختص بها نفس القاتل نفسه، القاتل مثلا من قتل قتيلا معلوم أنه كان السلب فقط، لكن بقية الغنيمة ليس له نوع، إنما يشترك بها. قد يكون هذا من هذا الباب. الحي ما أدري، ليس في الرواية ما أدل، لكن قد يكون غير مسلم ولا يضر، كان مسلمين أو غير مسلمين، يعني ما يؤثر من حيث الحكم ولا من حيث الجواز أيضا. حتى 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 رقية غير المسلم جائزة، وحتى العمل أيضا أخذ الأجر من غير المسلم كذلك جائز، بل حتى أن الإنسان يؤجر نفسه لغير المسلم كذلك أيضا. لو الإنسان آجر نفسه عند يهودي أو نصراني يشتغل عنده، هذا لا مانع منه أيضا باتفاق العلماء، وإن كان وفيه أيضا وهذا معلوم أنه من حيث أخذ الأجر ما دام مقابل عمل فيه شرف، حتى ولو كان على، وذكر نص العلماء على هذا. وعلي رضي الله عنه أجر نفسه كما تعلمون من يهودي، وكذلك أيضا في الصحابة، قد يكون في العهد المكي والعهد المدني قد إنسان يعمل عند كافر أو نحو ذلك، فالأصل فيه هو الجواز، ولا يؤثر على لأنه أجر مقابل عمل. إذن يدل هذه القصة تدل على جواز أخذ الأجر على كتاب الله، ولكن الرقية، لأن الرقية مقابل رقية، وأخذ مقابل رقية، وقد يكون هذا يعني أشد في 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 لأن الرقية أصلها يعني من ما يبتغى به الثواب، يعني قد يكون هذه أشد من قضية التعليم، تعليم القرآن قد يكون أخف أن يؤخذ عليه أجر من الرقية، لأن الرقية أدخل في باب القرب، وأدخل في باب الأشياء الدينية البحتة من مجرد التعليم على ما سيأتي. نعم.
وعن خارجة بن جسرة عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ وقال فرقيته بفاتحة الكتاب 3 أيام كل يوم مرتين، فبرأ فعطوني 200 شاة. فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال خذها فلا عمري من أكل برقية باطل، فقد أكلت برقية حق. رواه عمد وابو داود. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها صورا من القرآن، ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل حديث أبي أبي حديث أبي وعبادة على أن التعليم كان قد تعين عليه، وحمل فيما سواهما من الأمر والنهي على الندب والكراهة.
وهذه أيضا حديث تدل على الجواز، حديث خارجة من صفة عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجع من عنده، يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديث، فقال أهله إن قد حدثنا أن صاحبكم هذا، يعني طبعا عم خارجة، أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ قال فرقيته بفاتحة الكتاب 3 أيام كل يوم مرتين، فبرأ فأعطوني 200 شاة. فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال خذها فلعمري من أكل برقية باطل، فقد أكلت برقية حق. أو من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، يعني إذا كان هناك أناس يأكلون برقا باطلة شعوذات وكهانة وطلاسم نحو ذلك، فأنت أتيت برقية حق، لأن القرآن شفاء والرقى بالقرآن جائزة، فإذا كان هذا جائز وخذت عليه مقابل لا يقاس بالباطل وهم يأخذون عليه مقابل، فأنت أحق وأولى. رواه أحمد وأبو داود. طبعا الحديث هذا فيه مقال، لكن معلوم أن الحديث السابقة صحيحة ظاهرة الدلالة، وهذا يأتي معها، وإلا وبذاته فيه ضعف. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن في القصة المعروفة، حينما جاءت امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فعرض عنها، فقال رجل من القوم زوجنيها، فقال ما معك؟ قال ليس معي شيء إلا إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني لو أعطيته إياها بقيت بلا إزار؟ قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتك بما معك من القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال على أن يعلمها سورة من القرآن، ومعلوم أن المهر أجر، فهو إذن ما أمهرها ما معه من القرآن، والمهر أجر. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم على كل سمى المهر أجرا، فنصف ما فرضتم فسمى المهر أجرا. نعم. وآتوهن أجورهن فريضة، أحسنت، سورة النساء، آتوهن أجورهن فريضة سماه أجرا. نعم.
ما فهمنا هذه
ماشي.
فلا عمري من العين أين جواب القسم؟ فلا عمري
في العمري من أكل لعلها من أكل برقية باطن فقد أكلت برقية حق. نعم. أو من أكل أيضا كذلك أيضا تريد. المعنى ظاهر والسياق أيضا ظاهر، فعمري طبعا قسم، سورة قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمري بمعنى عمر، وهي تضبط عمر وعمر، لكنهم في القسم عمر بالفتح لأنها أخف، لأنها توالي الفتحات أخف، بمعنى قال فلا عمري، وإلا هي عمري بمعنى عمري، وهذا إقسام من النبي صلى الله عليه وسلم بعمره، والله عز وجل قد أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، فهذا قسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن من أكل بحق، من أكل بباطل فقد أكلت بحق، معنى فأنت أحق. هذا يدل على الجواز، نعم، في حق النبي صلى الله عليه وسلم العامري. وقصة أيضا الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما من القرآن، قال ومن ذهب إلى الرخصة، أقول المجد بن تيمية، ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث التي حديث الرقية وخنث اللديغ والمجنون، حمل حديث أبي عبادة، حديث أبي وعبادة في المجموعة السابقة، على أن التعليم قال كان قد تعين عليهما، مع أنه كان متعين عليهم، وحينما يتعين لا يجوز، بخلاف ما لو كان فرض كفاية إذا وجد من يكفي، هذا مقصوده، وهو فيه نوع من التعسف في الحمل. وحمل فيما سواهما من الأمر والنهي على الندب والكراهة، وقد يكون هذا هو الجمع حقيقة، هذا هو أقرب، على معنى أنه جائز وبخاصة فيما يتعلق بالقرآن إذا تعطلت المصالح، كما في تعليم الصبيان وتعليم الناس القرآن، إذا لم يوجد من يحتسب ولم يمكن أن ينتظم لهم شيء من بيت المال، حينئذ يجوز أخ الأجر. أما إذا أمكن الاستغناء فالأولى ألا يؤخذ فتحمل تلك على الكراء والندب، هذا أولى من أن يقال بالنسخ، من أن يقال بالنسخ. وإن كبعض الحديث التي فيها الوعيد وعيد أقوى من أن يكون كراء، كما فإن أخذت من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا وعيد شديد أقوى من أن يكون للكراعة التنزيهية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إذا كان شر صفوف الرجال آخرها، فهؤلاء الذين يصلون أمام الصف الأول يعتبرون في أي صف؟ له الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. أما الذين يصلون أمام هذا الصف في الجهات الثلاث الأخرى غير جهات الإمام، فهؤلاء معلوم أنهم لهم أجرهم بقدر دنوهم من الإمام، لأن الأجر كما تعلمون هو يزداد بقدر الدنو من الإمام. يقول السائل: اتفقت أنا وأهلي على أن نخرج من البيت، وهل له البيت رحله؟ وحصل نقاش بيننا وحلفت أنني ما أخرج بهم رحلة نخرج من البيت رحلة، وحصل نقاش بيننا وحلفت أنني ما أخرج بهم رحلة، وندمت على هذا اليمين علما أنني حلفت ببزورتي. لا يجوز القسم بغير الله، وحرام أن الحلف بغير الله. وعلى كل حال، إذا أردت أن تنفذ هذه الرحلة فإنك تكفر كفارة يمين وتأتي هذا. وإذا كان الموضوع انتهى وكنت قد حددت في وقت معين وخرج الوقت وانتهى الوقت الذي حددته، فلا شيء عليك لأنك لم تحنث في هذه اليمين. رجل عليه هدي، فهل يجوز له أن يأكل منه؟ وإذا مثلا طبخ ذلك اللحم في مرق، فهل يجوز أن يأكل من ذلك المرق؟ إذا كان الهدي هدي تمتع أو هدي قران، فيجوز أن يأكل الإنسان منه. أما إذا كان مقابل فعل محظور أو ترك واجب، فإن هذا يتصدق به كله على مساكن الحرم بما في ذلك مرقه. هذا يسأل عن حديث أنا لا أحفظه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. ما هو باقي الحديث؟ أنا لا أحفظه. نقول: ما معنى لينوا في أيدي إخوانكم؟ لينوا في أيدي إخوانكم معناه أن الإنسان يكون هينا لينا ما دام أن الأمر لا يعارض شرعا. فإذا طلب منك شيء، إما تقديم معروف أو خدمة أو غير ذلك، وإن كان أيضا ورد في الصفوف كذلك في تسوية الصفوف أيضا لينوا في أيدي إخوانكم، لكن عمومه يدل على أن الإنسان وخاصة المؤمن يكون هينا لينا سهلا سمحا في تعامله في حديثه في كل ما تكون له به علاقة مع إخوانه، إلا ما نهى عنه الشرع أو كان يتعلق بمحظورات أو منهيات شرعية. وإلا الأصل هو أن الإنسان يكون هين لين يجيب الدعوة إذا لم يكن ثمة معارض أو ثمة أمر ألزم أو أهم، وإن وجد فليعتذر بعذر لبق ونحو ذلك. هذا هو ظاهر هذا الحديث. ما هي أسماء أركان البيت الأربع؟ الحجر الأسود بالركن، العراقي بالركن، الشامي والركن اليماني. وهل الحجر الأسود كان موجودا في زمن إبراهيم عليه السلام، هذا هو الذي يبدو، نعم أنه يبدو أنه موجود من ذلك الوقت. عقد على تنفيذ بيت لمدة محدودة، وإذا لم ينفذ العمل في الوقت المحدود فيكون عليه خصم 15%، فهل هذا جائز؟ الذي يبدو أنه جائز، الذي يبدو أن هذا الغرامة يسمونها غرامة التأخير ما دام أنها وجدت في أصل شرط العقد فإنها جائزة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.